اللهم اخرجنا من ظلمات الفتن واكرمنا بنور الفهم واجعل علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والثلاثون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نتحدث في الدرس الأخير عن الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف أناسا، إذا نزل منزلا. نعم. ومن جملة أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خاف أناسا أنه كان يقول: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومن جملة أدعيته التي كان يدعو بها إذا نزل منزلا، انتقل من مكان إلى مكان، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان يكرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، وكان يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، لم يضرب بشيء حتى يرتحل من منزله ذلك. شرحنا ذلك واوضحناه، ولعل بقيه مما كان ينبغي ان نقوله ارجعناها الى هذا اليوم، وهو ان في الناس المسلمين طبعا من يستهين بهذه الادعيه، وربما قال: هذه امور كان الرسول يقولها او يعلمها الناس عندما كانت الاسباب التي يمكن ان يعتمد عليها الانسان من اجل امنه وطمانينه حاله كانت قليله او كانت مفقوده. ولكن اليوم وقد تحققت اسباب الراحه واسباب الطمانينه في اقامه الانسان وفي سفره وفي كل احواله، فلم تعد هنالك تلك المخاوف التي كانت تساور اولئك الناس وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الحاجه اليوم اذا نزل الانسان منزلا مثلا في سفر، سافر من مدينه الى مدينه، ان يقول: اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. في الناس من يستهينون بهذه الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسبات. هذا الكلام خطير جدا. الإنسان الذي يستقر عنده هذا التصور ويعتقد أن هذه الأسباب التي يراها من حيث أغنته عن الاتجاه الى الله عز وجل، اذا استقر هذا اليقين في عقله يكفر، لا شك في هذا ولا ريب. وانا يعني ممن يتحرجون من تكفير الاشخاص، لكن اضع القواعد بدون اسقاطها على الاشخاص. القواعد لا شك فيها ولا ريب. فكل من قال: لسنا اليوم بحاجة إلى هذه الأدعية، يعني لسنا بحاجة إلى الالتجاء إلى الله بهذه الأدعية، لأن أسباب الراحة ولأن أسباب الطمأنينة قد بدت موفورة متحققة. إذا أيقن الإنسان هذا الكلام، أي إذا أيقن أن الأسباب الدنيوية التي اخترعها الناس أغنت عن الالتجاء إلى الله، فلا شك أن هذا الإنسان قد كفر. لأن الإيمان يقوم على التوحيد، ومعنى التوحيد أن يعتقد الإنسان أن لا نافع ولا ضار إلا الله. فإذا اعتقدت أن الأسباب الحديثة التي اخترعها الإنسان والتي ابتدعتها الحضارات تغني عن الالتجاء إلى الله عز وجل، فمعنى ذلك أنني أشركت الأسباب مع الله؟ لا، بل معنى ذلك أنني جعلت الأسباب هي لها من دون الله عز وجل. هذا أكثر، يعني الإشراك بالله سبحانه وتعالى هو أن يتخذ الإنسان الأسباب المادية شريكة مع الله في النفع والضر. لكن عندما يقول الإنسان أنا لم أعد بحاجة إلى أن ألتجئ إلى الله فإن الأسباب أغنتني، فقد أسقط ربوبية الله ووضع ربوبية الأسباب في مكانه. الأمر خطير جدا. هذه الأسباب التي نراها اليوم، من الذي أوجدها؟ الله عز وجل. أيا كانت أسباب الراحة، أسباب الطمأنينة، السبل التي تطورت إليها، الأسفار والحل والترحال وما إلى ذلك، كل ذلك إنما هو بإيجاد الله سبحانه وتعالى. إذا مصدر حمايتك هو الله الذي أوجد هذه الأسباب، وإن قلت الناس فالله عز وجل سخر هؤلاء الناس، والناس جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنا جند من جنود الله، العلم جند من جنود الله، المقترن جند من جنود الله. هذا شيء. الشيء الثاني، ما هي هذه الأسباب؟ لو اعتقدت أن هذه الأسباب تفيدك باستقلالها مثقال ذرة أيضا لكفر. يعني لو أنني اعتقدت أن الطعام هو الذي يشبعني لكفرت، أو أن الماء هو الذي يرويني لكفرت، أو أن الدواء هو الذي يشفيني لكفرت. هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب بشكل من الأشكال، وقد أوضحنا ذلك في دروس العقيدة فيما أذكر، وقلنا هذه الأسباب التي تتراءى أمامنا كلها أسباب جعلية، ولا يوجد في داخلها فاعلية أبدا. تأخذ الدواء فيشفيك الله عندما تأخذ الدواء، تشرب الماء فيرويك الله عندما تشرب الماء، تأكل الطعام فيشبعك الله عندما تأكل الطعام، وهكذا. الفعال هو الله عز وجل، والحول والقوة إنما هما لله سبحانه وتعالى. وإذا فكم من إنسان اليوم يطمئن إلى الأسباب التي يتباهى بها كثير من الناس في الأسفار، في الغدور، في الرياح، في مغامراته، في أعماله. يقول نحن في عصر الأسباب كلها تخدمنا، والأخطار والمصائب التي تنقدح وتأتي من وراء أسفار الناس ومغامراتهم وذهابهم وجيئهم أكثر من المصائب التي كانت في ذلك العصر. لو أنك حسبت لوجدت الرصيد كذلك. نعم، من الذي يستطيع أن يقول إن رحلة من هنا إلى بلد ما، سواء كانت بالطائرة أو بالسيارة أو بالحافلات، في مأمن من المصائب والرضايا، من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول إن الإنسان إذا بات آمنا في سربه وداره محصنة، نعم، ضد كل الأخطار والحرس والخدم كلهم موجودون، هو أكثر أماما وطمأنينة من أولئك الذين كانوا يبيتون في الصيام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ الأخطار تتنوع، أخطار الأمس مع أخطار اليوم الثاني، والنتيجة واحدة أي أن الأخطار اليوم أكثر في الواقع، والموت يستحر بالناس اليوم أكثر مما كان يستحر بهم بالأمس. نعم، وهذا شيء واضح لكن الناس لا يتنبهون إليه، يؤخذون ببريق الأسباب. نعم، يذهب الإنسان يسافر في الطائرة فيجد أنه يقع في مقعد يسير وأنه يستطيع أن يركض إذا شاء ويأتيه طعامه إليه إذا شاء، كل ذلك يراه أمامه، فيخيل إليه أن الأخطار قد ابتعدت عنه في حين أنها كانت تطوف بالناس الذين كانوا من قبلنا. أبدا، الأسباب اختلفت صحيح، وأسباب الراحة كثرت لا شك في ذلك، ولكن الأخطار هي الراحة زادت في ما يتعلق بإقامتك وسفرك وما إلى ذلك، ولكن الأخطار هي. نحن ما ينبغي أن نفتر بالراحة، نقول ما دامت الراحة أكثر كنا نسافر على الجنان، شيء متعب الآن نسافر في الحافلات أو في الطائرات. نعم فعلا هذه الوسائل أكثر راحة، لكن عندما تقول إنها إذن أقل خطريا الأخبار هي، وعندما يشاء الله عز وجل أن يبتلي المقيم بالمصيبة أو المسافر بالمصيبة فالمصيبة تأتي بقطع النظر عن السبب أيا كان نوعه، ولا داعي إلى أن أضعكم أمام شواهد، الشواهد تقرؤونها صباحا مساء في الصحف وتسمعونها في الإذاعات والأخبار وما إلى ذلك. إذا انتهي من هذا إلى أن الإنسان يجب أن يعلم أنه في قبة الله عز وجل دائما، ومن ثم فهو بأمس الحاجة إلى أن يلوذ بالله عز وجل دائما، بأمس الحاجة إلى هذا. يجب على الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة، لا تكن عبدا للأسباب، كن عبدا لمسببها، كن عبدا لمسببها. أنا أقول هذا الكلام لأنني أعلم يقينا أن في المسلمين الملتزمين من يستهلون بهذه المواقف بموضوع الدعاء، نزلنا في مكان هنا ينبغي أن ندعو الدعاء الفلاني، نعم بتنا في صحراء إذا ينبغي أن ندعو دعاء معينا، دخلنا مدخلا ينبغي أن ندعو، يستهلون بهذا كله لأنهم يقولون الآن في هذا العصر رواق الطمأنينة امتد على الناس كلهم. المسلمين يقولون هذا الكلام، هذا شيء خطير وغريب وعجيب جدا. هل أنت وأنت معافى الآن لا تعاني من صداع في رأسك؟ هل أنت مطمئن أنك بعد دقيقة لم ينتابك صداع قطار؟ أنت في هذه اللحظة لا تعاني من مغص في أمعائك، هل أنت مطمئن إلى أنك بعد دقائق لن تصاب بمغص شديد يقيمك ولا يقعدك؟ أنت الآن لا تعاني والعياذ بالله من أي ألم في عضو من أعضائك، شلل أو غير ذلك، طيب هل أنت مطمئن إلى أن لا تفاجأ بشيء من هذا؟ لا تطمئن أبدا. لا تقل الأسباب، الأسباب موجودة نعم، لكن من قال إن الأسباب تحكم على الله؟ الله هو الذي يحكم ويتحكم بالأسباب. ثم شيء آخر، الباري سبحانه وتعالى جعل المصائب والأحداث خدما لقضاء الله عز وجل، ولم يجعل قضاءه خدما للأحداث. إذن فقضاء الله سيجري سواء كنت تستظل بظل الحضارة
الغربية الحديثة التي يتباهى بها المسلمون أكثر مما يتباهى بها الغربيون، أو كنت في ذلك العصر البعيد تعيش في الصحاري وفي الخيام؟ قضاء الله عز وجل سيجري، لا شك في هذا ولا ريب، فأنت أيضا غرم في قبضة الله. هنا يقول بعض المتفلسفين إذا كان الأمر كذلك وسيجري علي قضاء الله عز وجل فلما بعد ما قضى الله سيقع، إذا لماذا أدعو؟ كم من الإخوة سألوني هذا السؤال، وبالأمس طرح أحدهم علي هذا السؤال، ما هو القضاء؟ القضاء علم الله بكل ما سيجري في الكون من الأحداث الكونية التي يقولون عنها طبيعية، ومن التصرفات الشخصية التي يتصرفها الإنسان باختياره أو بغير اختياره. هذه الأحداث كلها مسجلة في علم الله، هذا هو معنى القضاء. طيب دعاؤك يعلمه الله أم لا؟ ألا يعلم أنك ستدعوه لكي يخلصك من عقابير المصيبة من المصائب؟ يعلم هذا أم لا؟ إذن دعاؤك داخل فيه قضاء الله عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ علم الله بسابق غيبه أنه سيبتلي زيدا من الناس بمصيبة، بمرض، بخطر، وعلم أيضا في سابق غيبه أن هذا العبد سيلتجئ إلى الله عز وجل، فقضى في سابق غيبه أن يبعد هذا الخطر بعد أن يتجه إلى هذا الإنسان، فعلم الله بمجيء هذا الخطر إليه، وعلم الله بأنه سيدعوه، وعلم الله بأن الله سيستجيب دعاءه ويبرا عنه هذا الخطر. هذه السلسلة كلها تسمى قدر. واضح؟ إذا فأنا إذا دعوت الله فبقضاء الله أدعو، يعني أن الله علم أنني سألتجئ إليه، ولذلك هذا السؤال غير وارد، يعني فكر فيه وأنزل هذه شبهة من أذهانكم، فكرة أنه طيب إذا كان القضاء لابد أن يجري ففيما الدعاء؟ يتصور أن الدعاء خارج عن علم الله عز وجل. دعائك داخل في قضاء الله، مصيبة والعياذ بالله التي طابت أو التي جاءت تنهي داخل في علم الله عز وجل، كل الأحداث داخل في علم الله، فأنت عندما تدعو فقد علم الله أنك ستدعوه، وأنت عندما تدعوه فباختيار غرسه الله سبحانه وتعالى في كيانك تدعو الله سبحانه وتعالى. إذا انتهى هذا الإشكال. ولذلك نحن نقول الإنسان لا يستغني عن الالتجاء إلى الله إطلاقا، لا في حالة أمنه وطمأنينته، ولا في حال قلقه واضطرابه. في حال قلقه واضطرابه طبعا المشكلة قائمة، فهو يسأل الله أن يبرأ هذه المصيبة، وفي حالة أمنه وطمأنينته هو بحاجة إلى الله لكي يبقى هذا الأمن ولكي تبقى هذه الطمأنينة. نعم، إذا لست مستغنيا عن الله عز وجل ولا في لحظة من اللحظات بشكل من الأشكال. هذا الكلام من أهم أمور العقيدة التي ينبغي أن نعلمها. والعجيب أن الإنسان في قضاياه الدنيوية التي يتجه إليها بمعونة ورغبة نفسية يستعمل كل الوسائل والأسباب، فإذا وجد أن هذه الوسائل والأسباب لم تثمر تجده يتجه إلى الله، يتجه إلى الله رغم أنه لا يدعو الباري عز وجل، لكن بدافع من رعونته له مشروع تجاري يحلم بتحقيقه، طموح كبير جدا، الأسباب لم تنضج أمامه ولم تخدمه تماما، ف فيسأل المشايخ وهؤلاء وهؤلاء ما هو الدعاء الذي يستجاب إن دعوته من أجل مشروعية تجاري؟ لا يقول إذا كان في قضاء الله أن يتحقق هذا المشروع سيتحقق، لأن لم يكن في قضاء الله أن يتحقق لا يقول هذا الكلام، لأن رعونته تدفعه إلى أن ندعو لا تعبدا ولكن لشدة طموحه ولشدة تعشقه لهذا المشروع التجاري الذي هو بسببه. أنت في كل لحظة بحاجة إلى الله عز وجل. نعم، إن كنت آمنا مطمئنا فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله أن يطلع عليك رواقة مأمنتك وأمنك. وإن كنت والعياذ بالله في حالة من الاضطراب والقلق فأنت بحاجة إلى أن تسأل الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنك هذا البلاء. الناس آخرون يقولون هذا الدعاء يعلمنا التواكل ويعلمنا البعد عن الأسباب. يذهبوا إلى الغرب يشتغلون يعتمدون على الأسباب كم نجحوا، لكن نحن بما أن اتخذنا الدعاء بديلا عن الأسباب بقينا في أماكننا نراوح حيث نحن. كذلك فئة من الناس تقول هذا الكلام، وهذا الكلام في الواقع هو عكس الحقيقة تماما، عكس الحقيقة تماما. عندما كان المسلمون يلوذون بالله عز وجل ويلتجئون إليه ويدعونه صباح مساء، نعم، كانوا يتفاعلون مع الأسباب ويفرعون إلى الأسباب ويتعاملون معها أكثر مما يتعامل المسلمون اليوم مع الأسباب بمئات المرات لا بعشرات المرات. إذا عندما يثبت الإنسان في التجاه إلى الله وحاجته إلى الله ويشعر نفسه أنه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإنسان يتعامل مع الأسباب بقلب اتجاهه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المسلمين اليوم عندما أعرضوا عما كان يفعله أسلافهم من كثرة الالتجاء إلى الله وكثرة التضرع وكثرة الدعاء أصبحوا فقراء من الطرفين، لا باب الله يطرقون بالدعاء والالتجاء ولا باب الأسباب يطرقون كما يفعل الآخرون. هذا يطرق اليوم، نعم. ولذلك فأنت تجد المسلمين إلا من رحم ربك معرضون عن الأسباب التي من شأنها أن تقدمهم وأن تطورهم وأن تصلح من شأنهم وأن تهيئ لهم أسباب القوة، كالماء الراكب في مكانه يتحركون، لكن يتحركون لأهوائهم لملاذهم لشهواتهم، يقلدون الغرب لكن يقلدونهم في رسوماتهم فيما أصبح الغرب يتبرم به. هذا هو الواقع اليوم. لكن الخائف دائما عندما يذكر بخيبته، نعم، يعلق أسباب خيبته على آخرين. شأن الخائف الكسول أن يبحث عن جهة الماء ليعلق أسباب خيبته وخسرانه وفشله بتلك الجهة، نعم، في حين أنه هو المسؤول عن خيبته. من قال إن الدعاء يعني عدم الاتجاه إلى الأسباب؟ من قال هذا؟ الإسلام علمنا الأمرين معا، أن ندعو الله دائما، وعلمنا أيضا أن نتعامل مع الأسباب دائما. نتعامل مع الأسباب لأنها وظيفة وظفنا الله بها، ونلجأ إلى الله لأنها الحقيقة. وهكذا كان رسول الله، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف الصالح. السلف الصالح كانوا يلجؤون إلى الله لينصرهم وليحقق لهم أمانيهم وليبعد عنهم اعداءهم. لكن هل كان رأس مالهم في ذلك كله فقه الدعاء ثم انهم يجلسون في بيوتهم يركضون؟ هكذا كانوا؟ اذا من هم الذين ذهبوا فتوغلوا في اواسط افريقيا ثم وصلوا الى شمالها ثم وصلوا الى الاطلس؟ من هم؟ من هم؟ من هم اولئك الذين دخلوا مجاهل افريقيا وقطعوا الغابات وصاروا بين الوحوش؟ نعم، وكان ينادي مناديهم للوحوش قاتلها، ايتها الوحوش ابتعدوا عنا فقد جئنا نبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى لأمم الأرض. نعم، هكذا كانوا بمقدار ما كانوا يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما كانوا أيضا يتعاملون مع الأسباب. من هم الذين أوغلوا في هذه الفتوحات من شرق العالم إلى غربه؟ أكثر المدن الإسلامية اليوم أكثرها تجد فيها بعض الصحابة المسلمين. كيف انقذفوا وتشردوا من هذه العينات إلى أقاصي تركيا، إلى جنوب شرق آسيا، إلى بلاد الفرس؟ اذهب يمينا شمالا شرقا غربا تجد في أكثر الأراضي الصحابة المزروعين المسلمون فيها. دليل ماذا؟ لماذا؟ ما الذي أرسلهم إلى تلك الأماكن؟ التعامل مع الإسلام. ولكن الأمة الخائبة التي تشعر أنها ليست بحاجة إلى الدعاء لأن الأسباب تتراقص إلى جانبها، قضى الله عز وجل أن تلتصق الخيبة بها، فهي لا تلتجئ إلى الله وفي الوقت ذاته لا تتعامل مع الأسباب، وإن تعاملت مع الأسباب فلا تخلص في تعاملها مع الأسباب، لا تخلص بشكل من الأشكال. الخيانة تنتشر، المحسوبيات تنتشر، المصالح الشخصية تلعب دورها، كل هذه الأمور تقع. أما غير المسلمين، غير المسلمين لله عز وجل يتعامل معهم بسنة أخرى، وكم قلنا وذكرنا سنة الله مع أولئك الذين قطعوا الصلة بينهم وبين غير الأمة الإسلامية. ماذا؟ أوضحت وشرحت هذا في درس كامل، وكان محورنا في ذلك قول سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. نحن كنا قبل الإسلام كيف؟ همجا معروف. الذي جعلنا نتألق في أعين الناس ما هو؟ والذي قوانا ووحدنا وأعزنا الإسلام. فإذا خلع هؤلاء المسلمون الغذاء الذي أعزهم منطقيا سيعودون إلى إذا ما كان نعم. هذا الذي يصدق على العرب لا يصدق على الأجانب. نعم، هذا هو الشيء الذي وعدنا أن نتمم حديثنا به فيما يتعلق بأدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإسراء. ثم قال: باب تعزيل المسافر الرجوع إلى أهله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نعمته من سفره فليعجل إلى أمره. متفق عليه. هذا حديث حديث رواه الشيخ. السفر قطعة من العذاب. كنت هذا كان قديما، أما السفر الآن فليس قطعة من العذاب. هذا الكلام فارغ. أنا واحد من يسافر، وأنا الآن قد عدت للطب من السفر، الآن عدت للطب، والله إنه لقطعة من العذاب. لكن العذاب الذي يعانيه المسافر اليوم يختلف نوعه من العذاب الذي كان يعانيه
المسافر بالأمس. فعلا لا يستقر له رقاب كالعادة، ولا يستقر له طعام وشراب كالعادة، لأن المسافر ليس يسافر من أجل الهمم. قرار الإنسان في وطن تمنيته معالي، فإذا شرد عن وطنه وعن آله وقع في حالة الاضطراب. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى للمسافر أسباب التخفيف للعبادات. وقد يقول قائل هذا كان قديما، يعني بعض الناس يجاهدون على الله يقولون ما في داعي لقصر الصلاة اليوم، واحد عن يسافر بالطيارة وكذا ما في داعي لقصر، ان تأتي الوقت تقول مع الناس ما عم يصلي. هلا انت بدل ما تيجي تنزل هيبتك في نفخ رخصة القصر، انزل هيبتك في ان تكلف الذين لا يصلون بان يصلوا. نعم. يتفلسف ويقول لا داعي للجنة اليوم، اليوم اسباب السفر كلها سامية، لا داعي للافطار في هذا العصر. السفر كيفما كان وليس بفارغ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا من العذاب، لكن هذا العذاب يتطور. فيما مضى كان نوح العذاب شيء، الان نوح اخر. نعم. الا إذا كان الأمر كذلك فلينبغي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى الإنسان من مهمته يعني من مقصوده من الحاجة التي سافر إليها أن يستعجل فيعود إلى أهله، لأنه بذلك يحقق مصلحتين، مصلحة لأهله ومصلحة لنفسه. وهذه من أصول التربية التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي عليه الصلاة والسلام يهدف إلى أمه الأخرى كما ذكر بعض الشراح الحديث. الإنسان عندما يسافر ويخرج من ديار رئابه يبتعد عن أصدقائه، عن رقبائه، عن أساتذته، عن أقاربه، عن آله. الشيطان يستطيع أن يكون أكثر سيطرة عليه، يستطيع أن يرى فرصا أكثر لإغوائه ولإغوائه. ولذلك فالمسافر عندما تكون له حاجة للسفر لا بد من السفر، ينبغي أن يسافر، لكن إذا انتهت الحاجة التي سافر من أجلها، إذا انتهت الضرورة تحقق مقصوده، فلا يقول أن الآن سأجلس لبضعة أيام أخرى هكذا للرفاهية ونحو ذلك. ذلك لأن الشيطان سبيله على هذا إلى هذا الإنسان أقصر من سبيله عندما يكون مع أهله. نعم، هنالك عوامل كثيرة معروفة، فليرجع رأسه. كذلك أهله عندما يبتعد هذا الإنسان عن أهله وأولاده، المدة التي يكونون بعيدين عنها قطعا ظلال التربية تتقلص عنه. والإنسان الذي دائما يسافر 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 في الغالب أهله يكونون محرومين من القدر الأوفى من التربية التي ينبغي أن يتلقوها. ولكن قد يقول قائل والإنسان قد يسافر من أجل الراحة، من أجل الاستجمام، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أنه كذلك أن لا تستقل بنفسك، أن تشرك معك في ذلك أهلك. نعم، تأخذهم وتكون عندئذ في نفس المأمن وفي نفس المأمنين، إذا كان هنالك أمان وكان هنالك ضمانة أن تحقق لنفسك أسباب الاستجمام والراحة مع الحفاظ على دينك وأوامر الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك نعم فلا بأس، لا معنى. لكن أن يدع الإنسان أهله وراءه ثم يذهب ويضع فكرة الاستجمام مصبع عينيه، هذا نوع من الأنانية التي لا يرضاها دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آداب، يعني ليست واجبات،
آباء. يعني لو الإنسان لم يستأذن رجوعه إلى داره لا يرتكب حرما، لكنه إذا أراد أن يتعبد بآداب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ينبغي أن يلاحظ هذه الناحية. كذلك من آداب المسافر كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المسافر إذا رجع يسن له أن لا يترك أهله ببيته، يعني يبذل كل ما يملك أن يعود في النهار أو في آخر النهار، وليحاول جاهدا أن لا يترك أهله في منتصف الليالي، لأن هذا يسيء إلى أهله ويسيء إليه أيضا. وكان من الدأب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر بغزو مع أصحابه ورجعوا في الليل، كانوا يبيتون في مكان ما قرب المدينة أي مكان إلى أن يطلع الفجر، ثم لا يدخلون إلى المدينة وينتشرون في بيوتهم إلا في نضح النهار. هذا شيء. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من هجره عليه الصلاة والسلام ألا يبادر أهله عندما يعود من السفر، بل كان يخبر أهله بمقبله، وكان يعلم أصحابه رضوان الله عليهم أن يفعلوا ذلك. طيب كيف؟ ما كانت التليفونات موجودة، ما كانت الأسباب موجودة، كيف السبيل إلى ذلك؟ لاحظوا الليق الرفيع الذي كان يمارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرفع ركب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون إلى ضاحية من ضواحي المدينة، فيأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم يقيمون هناك، يعني في مكان جليل في بستان بين أشجار، نعم يحقق من ذلك الشيء. أولا راحة ونزهة، يجلسون ساعات في ذلك المكان. الشيء الثاني أنهم عندما يقيمون هناك يتسامع أهل المدينة لمقدمهم خلال ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، أهالي هؤلاء المسافرين كلهم يعلمون ويحاكون علما بأن أزواجهم قد أوشكوا على الوصول وهم قد حطوا رحالهم في ضاحية من ضواحي المدينة، فتعود غائبا كما قال رسول الله، وتنكشف الشعثة وتتهيأ البيتة لبيتها وتبيوح عالي. نعم وهكذا. لكن كم هو سلم أن يعكس الإنسان هذا الأمر فيتعمد المباركة؟ الإنسان بشر، رجلا كان أو امرأة، نعم الزوجة ما تحب أبدا أن يرى زوجها منها ما يكره، وهي لا تعلم، تظن أن زوجها غائب ومسافر. نعم الشيطان يقول له سأذهب لتم البيت لأنظر ماذا يفعل أهل البيت. يا هذا إن كنت قد تزوجت هذه المرأة أو هذه الفتاة وقد وثقت بأخلاقها فأذنب عن الموت وتعامل معها بهذه الثقة، وإن كنت لا تثق فما الذي جعلك ترتبط وتقترن بها؟ هذا الأمر لا يمكن. واقع علاقتك مع هذه الإنسانة ينطق بأنك تثق بها، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي إذا أن لا تتعامل معنا على هذا الأساس. نعم. وكان هذا شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث في هذا الموضوع واقع يدخلنا في باب آخر، باب استحباب القدوم على أهل دين نهارا إلى آخره، ويقصد الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الهدي وأحكام رقيقة جدا سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. أيها الإخوة، أنا مضطر أن أنهي الدرس الآن وأن أكون في تمام الساعة السادسة في مكان ما، نعم، وهذا يمنعني من فضيلة الصلاة، صلاة العشاء معكم، نعم.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يعوضني خيرا عن هذا الخير الذي سيفوتني، إن شاء الله نصلي في مكان آخر، والحمد لله رب العالمين.